بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق المنقطع والمعضل، ما تعريف المعضل؟ دافع وليد.
المعضل أن يسقط من السند اثنان أو أكثر على التوالي.
أحسنت، أن يسقط من السند اثنان فصاعدا على التوالي. والمنقطع كلما حصل في إسناده سقط فهو منقطع، ولكن صارت له تسامي، كل نوعية لها تسمية خاصة. إن سقط من أصل الإسناد يسمى مرسل، وإن سقط من المصنف يسمى معلق، وإن كان من وسط السند فيبقى على التسمية، إلا أن يكون اثنان على التوالي فله تسمية أيضا خاصة معظم. ولا لث أن يسقط من إسنادي اثنان أو أكثر، أن يسقط من إسنادي واحد أو أكثر لكن ليس على التوالي. يكون منقطعا وليس معضلا. المنقطع هل يستشهد به؟ هل يقبل بالطرق والشواذ المطالعات؟ لا قولينا. نعم يقبل إذا لم يتبين أن الساقط متروك أو مبهم. إذا لم يتبين الساقط أهو من المتروكين كذاب فيقبل. قد قبل العلماء المرسل وهو من أنواع المنقطع، وقد حصل الكذب حتى في عهد التابعين ولو لم يكن كثيرا إلا أنه حصل. وقد وجد في كلام أهل العلم الاستشهاد بالمنقطع، وجد في كلام البيهقي تقوية بالمنقطع، في كلام البيهقي، وجد في كلام الحافظ البيهقي في السنة الكبرى والحافظ في التلخيص، وكذلك الزيلعي في نصب الراية، وكذا أيضا ابن الملقن في البدر المنير. أمثلة متعددة في المنقطع يتقوى، إلا أن عامة الأمثلة المذكورة انقطاعات في الطبقات العليا، انقطاعات في الطبقات العليا. والانقطاع في الطبقة في الطبقات السفلى يخشى منه أكثر من الانقطاع في الطبقات العليا، وذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول تارة وتارة أي يعمل بالقرائن. الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن ذلك قال تارة وتارة أي على القرائن، فمرة تطمئن النفس للاستشهاد به ومرة لا تطمئن النفس إلى ذلك، كان يكون انقطاع شديدا أو يخشى من وجود متروكين أو كذابين. الله المستعان. على كلها انقطاعات في الطبقات العليا في القرون المفضلة، ثلاث القرون المفضلة، فعمل أهل العلم على الاستشهاد بهم. أما المعضل فلا، المعضل ما يستشهد به لأن السقط فيه كبير، ولأن العلماء سموا المرسلات التي فيها سقط كبير كانوا يقولون مرسلات واهية، لا شيء، شبه لا شيء، كالريح، يطلقون عليها هذه العبارة دل على أنهم ما استشهدوا بها، دل على أنهم لا يقبلون حتى بالشواهد. فمن باب أولى إذا كان الانقطاع برجلين في الطبقات النازلة، إذا كانوا قد أطلقوا على معضلات التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء، شبه لا شيء، شبه الريح، لا تساوي شيئا، فمن باب أولى إذا سقط اثنان في الطبقات النازلة فالمعضل لا يستشهد به، وعلى هذا عامة المحدثين الصنيع المحدثين على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أو قال السيوطي رحمه الله تعالى فائدة: صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده 61 حديثا، كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 4 لا تعرف، أحدها: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. إذن هذا يقول ابن عبد البر لم يعرف هذا الحديث. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبلهم أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته. والثالث قول معاذ: آخر ما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس. أو حسن عندهم. والرابع: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت، إذا أنشأت نشأت في بعض النسخ نشأت، ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال قوله إذا نشأت بحرية فمعناه إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر، إذا نشأت يعني، إذا بلفظ إذا نشأت أصح، فمعناه إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعت ثم تشاءمت أي أخذت نحو الشام، فتلك عين غديقة أي ماء معين، والعين مطر أيام لا يقلع. وقد وصل هذه الأربعة من الصلاح في وصل بلاغات مالك. إذن هذه الأحاديث ضعيفة، وقول وصل ابن الصلاح هذا ابن عبد البر يجزم أنها لم تعرف، فلعلها موصولة من بعض الطرق الواهية التي لا اعتماد عليها. قال: وإذا روى تابع التابعي عن تابعي، قال النووي رحمه الله: إذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفوا عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. قال السيوطي رحمه الله: نقله ابن الصلاح عن الحاكم ومثله بما روي عن الأعمش عن الشعبي، قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته؟ فيختم على فيه الحديث أعضله الأعمش. ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال: الأعمش روى عن الشعبي وقفه عليه، ويكون زاد في الإسناد أنس والنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح: وهذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أو لا. انتهى. قال ابن جماعة: وفيه نظر، أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم المرسل، وذلك ظاهر لا شك فيه. ثم رأيت عن شيخ الإسلام أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين: أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فمرسل. إذن ابن الصلاح الحافظ يؤيد قول ابن الجماعة في أن المثال المذكور مرسل وليس معظم، لأنه مما لا يقال من قبيل الرأي، فيكون الشعبي أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أرسله على النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، يعني تبين من طريق أخرى أنه قد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، قد روي مسندا من طريق ذلك الرجل. فإن لم يكن فموقوف لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. على كل إذا كان من أمور الغيبية وقفه الشعبي وقفه التابع على نفسه، فالظاهر أنه موقوف عليه، قد يكون أخذه من الإسرائيليات، فكنا قد قلنا في الصحابي إذا كان يأخذ عن إسرائيليات ليس له حكم الرفع، فكيف بالتابع؟ موقوف عليه، احتمال يكون أخذه من إسرائيليات، واحتمال أنه أخذه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كسل من ذكر السند ما يذكر الاسم، فالاحتمال وارد فيه. فإن وجد متابعات أخرى وذكر معها فقد يجعل مع المرسلات إن وجد له متابعات بنفس اللفظ لا بأس أن يجعل مع المرسلات. وأما إذا لم يوجد ما عندنا إلا الطريق، احتمال أخذه مع الإسرائيليات كبير، فيكون موقوفا عليه، يكون موقوفا عليه وإن كان له أصول بنفس لفظه أو بنفس معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يجعل من المرسلات. والله أعلم. قال: فائدتان الأولى. قال شيخنا الإمام الشمني: خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في الأول الإسناد، وأما ما كان في أوله فمعلق، وكلام ابن الصلاح أعم. ولا مانع أن يجتمع فيه الأمران، يكون معضلا ومعلقا، لا مانع من ذلك، فيجتمع المعضل والمعلق في صورة، وينفرد كل منهما في صورة، وما يسمى بعموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص من وجه، ما يسمى بعموم وخصوص من وجه، يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة. فما هي الصورة التي يجتمعان فيها؟ لا صورة يصلح أن تقول فيها منقطع معضل، ويصلح أن تقول فيها معلق. سقوط اثنين من أول السنة، كان يقول البخاري: قال سعيد بن جبير عن أبي هريرة كذا وكذا، أو قال سعيد بن جبير عن ابن عمر كذا وكذا، الآن سقط من سنادي اثنان أو أكثر، هذا معلق ومعضل، ينفرد كل منهما في صورة. من يذكر مثالا لما ينفرد به المعضل عندك؟ إن كان سقط اثنان بعد شيخ المصنف طيب وينفرد المعلق في صورة ما هي عندك؟ ما أن يسقط شيخه فقط، المصنف يسقط شيخه فقط معلق وليس بمعظم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو قال النووي، قال السيوطي رحمه الله: الثانية من مضان المعضل والمنقطع والمرسل. معضل والمنقطع والمرسل، كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا. فأيهما أكثر فيها هذا الأمر، مؤلفات ابن أبي الدنيا أو سنن ابن منصور؟ ابن أبي الدنيا، نعم، كثيرة. هذه المنقطعات والمعضلات والمرسلات في مؤلفات ابن أبي الدنيا أكثر. خرجت يعني نعم، أو طبعت مؤلفات ابن أبي الدنيا في موسوعة طيبة، مع أنها لم تعطى حقها من التخريجات، ما خرجت تخريجات قوية ولا كافية، إلا أن مجموعة في موسوعة بسبعة مجلدات أو ثمانية مجلدات طيبة أو نحو ذلك. لأن وهي أيضا تصلح لمن أحد أن يتعلم البحث فيها، يأخذ له رسالة من تلك الرسائل التي ما خدمت خدمة كافية، ينظر في ماذا في كتبنا بالدنيا ويتعلم عليها. طيب، قال: فروع، أحدها الإسناد المعنعن، وهو قول الراوي فلان عن فلان. قال النووي رحمه الله: فروع، أحدها الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان، قيل إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. لأنه اعتمد شرط البخاري وشرط مسلم، المسلم بشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، يعني هذا يكفيه في صح في الصحة، هذا كاف في الصحة، ثم زيادة على ذلك فيها زيادة طمأنينة. وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، ومنهم من شرط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال فروع، أحدها الإسناد المعنعن، وهو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسمع، قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله، والصحيح الذي عليه العمل، وقال الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول إنه متصل. قال ابن الصلاح: ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وادعى أبو عمر الداني إجماع أهل النقل عليه، وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث عليه. قال عراقي: بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيد. بشرط أن لا يكون المعنعن بكسر العين مدلسا، اسم الفاعل، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن من روى عنه بلفظ عن، فحينئذ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك. كان ينص الأئمة على أنه ما سمعه ولا أدركه، وينصون أن رواية عنه منقطعة مرسلة. وفي اشتراط ثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بإمكانه، وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته برواية عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك واكتفى بإمكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة، وهو مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع فيه في خطبة صحيحة، وقال إن الشراط ثبوت اللقاء قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالإخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. يعني أيضا حتى الإمام مسلم مقصوده مع الإمكان كما هو معلوم من كلامه في مقدمة الصحيح، أما إذا لم يمكن أو علم عدم اللقي فليس على شرط مسلمين. قال ابن الصلاح فيما قاله مسلم النظر، قال ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروا عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان أو قال فلان، أي فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة. المتأخرون تساهلوا في الروايات والتحمل كما نبه عليه ابن الصلاح وغيره، فكانوا يروون بالإجازة أو يروي بوجادة أو ما شابه ذلك. قالوا منهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين من أئمة هذا العلم. قيل إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة بل التزمه في جامعة، وابن المديني يشترطه فيها. وهذا أيضا فيه نظر، البخاري أيضا يشترطه في أصل الصحة كما يظهر من صنيعه، فإنه يعل أحاديث كثيرة كما في التاريخ الكبير وكما في العلل الكبير للترمذي، يقول فلان لا يعلم له سماع من فلان ويعل الحديث بذلك، يعل الحديث بذلك. ومما أعلوا حديث أبي قتادة من سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية الباقية، قال عبد الله بن معبد الزماني لا يعلم له سماع من أبي قتادة. وأعد عدد من الأحاديث على هذا، وفي حديث أبي هريرة في الوضوء علّه ذلك يعقوب، أو كأنه اسمه يعقوب، يعقوب لا يعلم له سماع من أبي وأبوه لا يعلم له سماع من أبي هريرة. وعلى هذا تقسم. فالظاهر من صنيع البخاري أنه يراه شرطا في الصحة وليس فقط في صحيحه. قوله نص على ذلك الشافعي رسالة، نص على تصحيح الحديث باللقي ولم ينص على أنه إذا على أن المعاصرة ما تكفي، نص على أن الاتصال حاصل إذا كان قد لقيه، ولم ينص على أنه لا يقبل حديثه إذا كان قد عاصر. قال ومنهم من شرط طول الصحبة بينهما ولم يكتفي بثبوت اللقاء، وهذا أبعد، وهو أبو المظفر السمعان. ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وهو أبو عمرو الدان، واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا حكاه ابن الصلاح. قال العراقي وهذا داخل فيما تقدم من الشروط فلذلك أسقطه المصنف. قال شيخ الإسلام من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافق. وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنى عن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس. وكذلك جاب عليه كذلك ابن الصلاح كذلك الإمام مسلم رواية الثقة عن من عاصر ولم يسمع منه هذا صنيع مدلس، والمسألة مفروضة في غير المدلس. كذلك قال فيما قاله مسلم فيما قاله في جوابا عن البخاري، وقال به أيضا جوابا عن مسلم. كذلك عنعنة الرجل عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع هذا تدليس، والمسألة مفروضة في غير المدلس. إذن يظهر أن إلزام مسلم وارد، الذي يظهر لنا والله أعلم أن إلزام مسلم وارد عليهم، لأنه إذا قالوا نحن قبلنا أحاديث الرجل الذي قد لقيه حتى فيما لم يصرح فيه بالسماع، لأنه إذا روى عن شيخه ولم يسمع منه فهو مدلس، المسألة مفروضة في إنسان لا يدلس. يقال لهم أيضا رواية الرجل عمن عاصره وأمكن سماعه منه موهما أنه سمعه منه هذا عمل المدلس، والمسألة مفروضة في إنسان لا يدلس، إذن محمول على الاتصال. إذن لا يقول الراوي عن فلان وهو غير مدلس ثقة لا يدلس إلا إذا كان قد سمع، فإن قال عن فلان وهو لم يسمع منه فهذا صنيع التدليس المدلس، فيما إذا حصل الإيهام، والإيهام حاصل في صورتين، فيما إذا كان قد سمع منه في الجملة، وفيما أيضا إذا كان عاصره وأمكن لقاءه ولم يعلم خلاف ذلك. فيما إذا عاصره وأمكن لقاءه ولم يعلم خلاف ذلك أيضا الإيهام موجود، ولكن ابن حجر خص التدليس بالصورة الأولى، والثاني سماها مرسل خفي، الثاني سماها المرسل الخفي، ومن أجل ذلك قال 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 ما قال، ووافقوا البخاري ولم يوافقوا مسلما. لكن تعريف التدليس على عند المحدثين يشمل الصورة الثانية المعاصرة مع إمكان اللقي، كما ذكره ابن الصلاح في تدليس الإسناد وتابعه أكثر المحدثين في تعريفه، وكذلك الإيهام موجود في الصورتين، الإيهام موجود في الصورتين. إذن تدليس الإسناد في الأمرين، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه مهما أنه سمعه، أو عمن عاصره وأمكن لقاء أمكن له لقية يروي عنه ما لم يسمعه منه ولم يتبين خلافه. بقي إذا عاصره علمنا أنه ما لقيه، علمه المحدثون وتلاميذه يعلمون ذلك، فهذا يكون انقطاع وليس يكون انقطاعا ولا يكون تدليسا. وأكثر من مثل أو صنيع الخطيب البغدادي في كتابه الرسالة الخفي الذي مثله مثل الذي ذكره في الأمثلة، عامة الأمثلة التي ذكرها هو أن يكون حصل حذف واسطة مع كونه قد سمع منه أو عاصره على كلا الصورتين، يعني خلاف التدليس. التدليس نعم التدليس يسقط شخص فيكون إرسالا خفيا إذا تبين الواسطة في طريق أخرى، يكون إرسالا خفيا. الأمثلة كثيرة في كتاب الخطيب، إما أن يكون قد سمع منه في الجملة أو يكون عاصره وأمكن لقاءه، كلها أوردها في المرسل الخفي، دل على أن صنيع المحدثين على أن كلا الصورتين تدليس. إذا تبين وجود واسطة لا يكون إرسال خفي. فتفريق الحافظ يعني خلاف صنيع عامة المحدثين أو جمهور المحدثين لا يفرقون هذا التفريق، بل يجعلون كلها من التدليس. ما هو التفريق الذي ذكره الحافظ لك سعيد؟ فرق بين التدليس والمرسل الخفي. يروي عن من قد سمع منه ولو حديثا واحدا، سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، موهما أنه قد سمع. والمرسل الخفي عنده أن يروي عن من عاصره وأمكن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه قد سمع. ما أدري ذكر موهما أو لا، لكن هذه الصورة عن من عاصره و نعم ولم يلقح، هذا سماه مرسل خفي. الصحيح أن الصورتين إذا كان قد حصل الإيهام رسال خفي متدليس، وكلاهما يعتبر رسالا خفيا إذا تبين أنه قد حصل سقط حصل فيه الرسال الخفي. قال ومن اكتفى بمعاصرة سهل. إذن الذي يظهر والله أعلم أن مذهب مسلم أرجح، يعني مذهب البخاري أقوى، مذهب مسلم أرجح في أصل الصحة أن التصحيح حاصل. مر علينا كلام للحاكم عندما نقلنا كلامه في نعم في درس المقدمة، كلامه في المسند أن عنده معرفة علوم الحديث من ظرف الجهاز، كلام يبين فيه ماذا يبين أن يعني أن المحدثين على ذلك، أو يوافق مسلما على أن المعاصرة كافية في التصحيح بالقسم المسند من معرفة عموم الحديث. سنقرأ إن شاء الله بعد قليل، نكملكم إلى القراءة هنا. قال وقد وجدت في بعض الأخبار ورود عن فيما لم يكن سماعه من الشيخ، وإن كان الراوي سمع منه الكثير، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خباب بن العرت أنه خرج عليه الحرورية فقتله حتى جرى دمه في النهر. فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما ظهر العبارة، لأنه هو المقتول، يعني هنا بتقدير محذوف عن عبد الله خباب، أي عن قصة عبد الله بن خباب. فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما ظهر العبارة، أنه هو المقتول. قلت السماع إنما يكون معتبرا في القول، وأما الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة، وهذا واضح. هنا ما نحتاج إلى تقدير، هنا روى قصة، يعني رواه مشاهد، شيء مشاهد، لكن حتى لو نقل عنه عبارة أو قصة ما أدركها قد يأتي في بعض الأحوال، ستأتي لعل أمثلة فيما بعد، أن يكون بتقدير محذوف عن قصة فلان أو عن حديث فلان أو ما أشبه ذلك. قال النووي رحمه الله وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة. الثاني إذا قال حدثنا الزهري، طيب الثانية أخرهم. قال السيوطي رحمه الله وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم مثلا قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه روى عنه بالإجازة، وذلك لا يخرجه عن الاتصال. قال ومن شرائط المسند أن لا يكون، قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، نعم أحسنت. قال ومسند من الحديث صفحة 17 أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، هذا هو الذي أردناه، قول لسن يحتمله، عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمل، وكذلك سماع شيخ من شيخه إلى أن يصل إسناد إلى صحابي المشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله يظهر سماعه منه لسن يحتمل، هذا يوافق مذهب مسلم، يوافق مذهب مسلم عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمل، أي السماع يحتمل ويظهر بسبب احتمال السن أنه أدركه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.